بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله: وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، إذ فيه تصويب لأرباب البدع. ما هو ذا الوجه امتنع؟ أن يكون المجتهد مخطئ أو مصيب. قوله رحمه الله: وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، يعني في مسائل العقيدة، يعني امتنع أن نقول في أصول الدين إن المجتهد مخطئ ومصيب. لماذا؟ قال: إذ فيه تصويب لأرباب البدع. هذه العلة، يعني لا تقل في أصول الدين إن المجتهد يكون مصيبا ويكون مخطئا، لأنك لو قلت هذا قال أهل البدع إنهم مجتهدون وإنهم مصيبون، ونقول له رحمه الله: هذا أيضا خطأ وتعليله عليم. نحن نقول: كل إنسان يحكم عليه أو يحكم بشيء من أصول الدين أو فروعه فإنه إما مصيب وإما مخطئ، ولا يكون في هذا تصويب لأرباب البدع، لأن أرباب البدع ما اجتهدوا، ولو اجتهدوا حقا لتبين لهم الحق، لكنهم يستعرضون القرآن والسنة بناء على عقائدهم، يعتقد ثم يستدل، فيحاولون أن يلووا أعناق نصوص الكتاب والسنة إلى مذاهبهم. فأهل البدع يحكمون عقولهم أولا، يقدمون العقل على النقل، ويقولون: يجب أن تحول النصوص وتحال إلى ما دل عليه العقل، ولو كان العقل مقدما على النقل ما احتاج العباد إلى إرسال الرسل ولا إنزال الكتب، لكان العقل كافيا في هداية العبد إلى ما أراد الله، ولكنه ليس كذلك. فالعقل لا يهتدي إلا بهداية الله بالوحي وببعثة الأنبياء. ولهذا من أصولهم أنه لا يثبت من صفات الله إلا ما دل عليه العقل، ويجب أن ينفى كل ما نفاه العقل، ويتوقف فيما لم يقتض العقل إثباته ولا نفيه. إذن فأهل البدع في الحقيقة لم يجتهدوا، لأن المجتهد هو الذي يكون متجردا من الهوى، لا يريد إلا ما دل عليه القرآن والسنة. إذن الذي يعتذر لأهل البدع يقول: هؤلاء مجتهدون وهؤلاء يعذرون، هذا كلامه باطل. ها؟ ونقول له للمؤلف للناظم، لا، النظم العمريطي، كتاب الورقة أصلا ليست منظومة العثيمين. قال: فأهل البدع في الحقيقة لم يجتهدوا، لأن المجتهد هو الذي يكون متجردا من الهوى، لا يريد إلا ما دل عليه القرآن والسنة. ونحن نعلم أن أهل البدع لا يريدون ذلك، لأنهم يعتقدون أولا ثم يستدلون ثانيا، وإذا كان الدليل يخالف ما هم عليه فإنهم يلوون عنقه إلى مذهبهم، فإن لم يلتوي كسروا، يعني معناها ردوا. قال رحمه الله: من النصارى حيث كفرا ثلثوا والزاعمين أنهم لم يبعثوا. قوله رحمه الله: من النصارى حيث كفرا ثلثوا، يعني رحمه الله أننا إذا قلنا إن الاجتهاد يكون خطأ وصوابا حتى في العقائد لزم أننا نصوب النصارى في قولهم إن الله ثالث ثلاثة، ونحن نقول إنه لا يمكن لأحد أن يقول إن النصارى مجتهدون في التثليث. فهذا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقول الله له يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. قال: فهذا نص من عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الذي هو رسولهم، أنه ما قال لهم إلا كلمة الإخلاص: أن اعبدوا الله ربي وربكم. فكيف يقال إنهم إذا قالوا إن الله ثالث ثلاثة إنهم مجتهدون؟ أين الاجتهاد؟ لو اجتهدوا لعلموا أنه لا إله إلا الله، لا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. إذن هذا التعليل الذي علل به المؤلف رحمه الله غير وارد وغير صحيح. إذن الاجتهاد يكون في المسائل العقدية وفي المسائل العلمية، والمجتهد قد يكون مصيبا وقد يكون مختار. وأصحاب البدع وأهل البدع يقال أنهم ليسوا مجتهدين لأنهم يتبعون أهواءهم، ولو اجتهدوا لوفقوا للصواب، ولكان ما أخطأوا فيه هم معذور، لكنهم لم يكونوا مجتهدين. ولهذا عذر أهل العلم من عذروا ممن عرف من سيره تحري الحق وعدم اتباع الهوى ومحبة منهج السلف، فقالوا هؤلاء أخطأوا فيما أخطأوا فيه، اجتهدوا أخطأوا، كالنووي حافظ بن حجر أمثالهم. فما قالوا عنهم هؤلاء علماء بدعة، علماء سنة لكنهم اجتهدوا وأخطأوا لما عرف من طريقهم أنهم يؤثرون الحق، لكن أخطأوا ولا يجوز تقليدهم في الخطأ. وقوله رحمه الله والزاعمين أنهم لم يبعثوا، الذين يقولون لا نبعث، هل يمكن أن نقول إنهم مجتهدون؟ الجواب لا يمكن أبدا، فالقرآن مملوء من إثبات البعث بالطرق الحسية والعقلية والسمعية. قال الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، وأتى بالأدلة قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ومن الذي أنشأ أول مرة؟ الجواب الله عز وجل، والذي أنشأها قادر على الإعادة، قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فإذا يكون هذا الإلزام من المؤلف رحمه الله إلزاما باطلا لأنه لا يوجد في الاجتهاد. قال المؤلف رحمه الله أولى يرون ربهم بالعين، كذا المجوس في ادعى الأصلين الذين ينكرون رؤية الله، وهكذا المجوس الذين يقولون هناك خالق للخير وخالق للشر، النور والظلمة، الذين قالوا إن الله لا يرى بالعين كالأشاعرة وغيرهم. هل نقول إنهم مجتهدون فيكون قولهم إن الله لا يرى بالعين اجتهادا قد يصيب وقد يخطئ فيقال سبحان الله؟ هل هؤلاء اجتهدوا؟ لم يجتهدوا أبدا، لو اجتهدوا حقيقة لعلموا علم اليقين أن الله يرى بالعين حقيقة يعني يوم القيامة. وهل أصرح وأوضح وأبين من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر أو كما ترون الشمس ليس من دونها سحاب؟ أوضت عيانا، هل فيها كلام تذكرونه شد بها من؟ ها؟ راجعوا من هو الذي شد بها، ما أدري من هو منصور المعتمر أو ما راجعت. لو أراد أحد أن يبين ويصرح بمثل هذا التصريح ما وجد إلى ذلك سبيلا. فالذي يقول إن الله لا يرى بالعين هل اجتهد مع وجود هذا النص؟ الجواب لا، لم يجتهد. ولهذا ذهب بعض السلف رحمهم الله إلى أن من أنكر رؤية الله بالعين أي يوم القيامة فهو كافر خارج عن الملة لأنه مكذب، إذ إن النص لا يحتمل التأويل، وتأويل ما لا يحتمل التأويل هو نفس النفي. أرأيت لو أن إنسانا أتى إليك بخبز وقال سم الله وكل، فأخرجت القلم لتكتب وقلت هذه ورقة وليست خبزا، هل يصح هذا التأويل؟ الجواب لا يصح، لأنه ليس فيه احتمال، ولا واحد من ألف ولا واحد من مليون. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفصح الخلق وأعلم الخلق بالله وأنصح الخلق لعباد الله يقول إنكم سترون ربكم عيانا، فهل يمكن أن يؤول هذا؟ الجواب لا يمكن، فتأويله إنكاره وتكذيبه. ومن ثم قال بعض السلف رحمهم الله من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر لأن النص لا يحتمل التأويل. قوله رحمه الله كذا المجوس في ادعى الأصلين، يقول رحمه الله لو قلنا إن الاجتهاد يكون صوابا ويكون خطأ في الأصول لزم أن يكون قول المجوس بالأصلين يحتمل أن يكون خطأ أو أن يكون صوابا. والأصلان عند المجوس هما النور والظلمة. فالنور يقولون هو خالق الخير، والظلمة هي خالق الشر، وهذا غير صحيح، لأننا نجد أحيانا الخير الكثير في الليل ولا نجد خيرا في النهار. وفي هذا يقول المتنبي: وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب. المانوية الذين يقولون إن الظلمة لا تأتي إلا بالشر، فالمتنبي يقول: أنت تعطي العطايا بالليل، وهذا يدل على أن المانوية كذبة. فالحاصل أن المجوس يقولون إله الخير هو النور، وإله الشر هو الظلمة. فهل يمكن أن يكون قول هؤلاء يحتمل الصواب والخطأ؟ لا يمكن، لأن هؤلاء ما اجتهدوا أصلا، ونحن نقسم الاجتهاد إلى صواب وخطأ. والمجوس ما اجتهدوا حتى يوصلهم اجتهادهم إلى هذا. ومثلهم عباد البقر يقولون هي إلهنا، ويتبركون ببولها وروثها. نسأل الله العافية. شهادات، بعضهم يكون عنده شهادات عالية، وإذا مرت البقرة في الشارع نزل من السيارة يسجد لها. إيش من عقول هذا؟ أضلهم الله، زين لهم سوء أعمالهم. فلا يمكن أن نقول هؤلاء إما مصيبون أو مخطئون، لأنهم لم يجتهدوا. فلو نظروا أدنى نظر لعلموا أن البقرة لا تصح أن تكون إلها. إذن تعليل المؤلف رحمه الله عليل، وعلى هذا فالصواب أن الاجتهاد يكون فيما يدعى أنه من أصول الدين أو من فروع الدين، لكن الشأن كل الشأن هل أنت اجتهدت أو لا. ثم قال رحمه الله: ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين، واجعل نصفه من أخطأ. ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين، واجعل نصفه من أخطأ. الحديث إذا حكم الحاكم اجتهد، حديث عمرو بن العاص. قال: من أصاب في الفروع له أجران، بناء على أن الأصول ليس في اجتهاد، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد. الحكم يكون بين خصمين، ويكون في نفس القلب في الاعتقاد. على كل حال نحن نقول: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. من أبو شهاب؟ الخياط أو الحناق؟ تراجع عن قول الشذوذ. طيب، جزاك الله خيرا. النافع، الحناط أو الخياط. قال: على كل حال نحن نقول: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. من يجيب على هذا السؤال؟ لو سألك إنسان عن مسألة فقهية وأنت لا تعلم أقوال أهل العلم فيها وما بحثتها، هل لك أن تجتهد ويكون حكمك حكم من اجتهد فله فأصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر؟ ها؟ لا، هذا في حق من بحث وطالع ونظر في أدلة الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين ثم أداه اجتهاده إلى هذا. أما إنسان ليس مؤهلا لأن يكون من المجتهدين ثم يقول: أنا اجتهد، وهذا الذي هذا رأيي. فليس كل أحد يدخل في هذا، إنما يدخل فيه من هو أهل الاجتهاد. ومعنى من اجتهد فأخطأ فلو أجر أنه يؤجر على اجتهاده ويعفى عنه خطأه. كما ذكر أبو شهاب عبد الرب بن نافع الكناني والحناط. قال: ومعنى من اجتهد فأخطأ فلو أجر أنه يؤجر على اجتهاده ويعفى عنه خطأه، لأن ثبوت الأجر له يعني عدم الوزر. أما الأجر فلأنه بذل الجهد وتعب وأراد الحق لكن لم يوفق، فله أجر على اجتهاده ولا وزر على خطأه. وهذا عام في الأصول والفروع، لكن الشأن كل الشأن هو في الاجتهاد حتى في الفروع. فلو أن إنسانا قصر في الاجتهاد ثم أفتى أو حكم فهو غير مأجور لأنه لم يجتهد الاجتهاد التام. تنبه لهذا. وما كل مسألة يسأل عنها الإنسان ولم يكن له اجتهاد في معرفة الصواب فيها يفتي فيها ويقول أنا قد اجتهد بغير اطلاع وبحث، هذه من الأخطاء العصرية التي يكثر تحذير أهل العلم على من يتصدر الفتوى بمثل هذه الأمور وليس أهلا. فالأجر الأول. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد فأصاب فلو أجران، فالأجر الأول على الاجتهاد وبذله الجهد وتعبه في الوصول للحق، والأجر الثاني على إصابة الحق. لكن قد يقول قائل إصابة الحق ليست من فعله بل من توفيق الله له، فيقال عن هذا جوابان. الجواب الأول أن إصابته للحق دليل على أنه بذل جهدا جهيدا في الوصول للحق، والجواب الثاني أن في إصابة الحق إظهارا للحق وبيانا للحق ينتفع به الناس ويعتمدون عليه فيكون في هذا أجر. فلذلك جعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم للمجتهد إذا أصاب أجرين. قال المؤلف رحمه الله: لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد. قوله رحمه الله: لما رووا أي العلماء، وإن شئت فقل رجال الحديث، وإن شئت فقل أئمة التخريج وأئمة التأليف. المهم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قسم المجتهد إلى قسمين مخطئ ومصيب، وأن للمصيب أجرين وأن للمخطئ أجرا واحدا. وقوله رحمه الله الهادي أي هداية الدلالة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم هادي الخلق يدلهم على الحق لكن لا يملك أن يوفقهم للحق، وإنما الذي يملك أن يوفق للحق هو رب الحق عز وجل الذي بيده أزمة الأمور وبيده الهداية والتوفيق. ولهذا كم حرص النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على أن يهتدي عمه أبو طالب، ولكن لم يوفق أبو طالب للاهتداء إلى آخر نفس من أنفاسه. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يدعوه إلى التوحيد، وندم الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم على ذلك وحزن، ولكن الأمر بيد الله. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم هو الهادي إلى طريق الصواب لا الهادي طريق الصواب. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال المؤلف رحمه الله: وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد در محكمة. عدد أبياتها كلمة در محكمة. قوله رحمه الله هذه المقدمة يعني أنها كالتقدمة لما كتبه إمام الحرمين من الورقات. وقوله رحمه الله أبياتها في العد در محكمة يعني إذا أردت أن تعرف كم عدد أبياتها فإنها در فقط ومحكمة تكميل، ودر في الأبجدية يعني كلمة در. ودر في الأبجدية الراء 200 والدال 4، إذن عدد أبياتها 204. قال لعل هذا إذا حذفت المقدم، إذا حذفت المقدم، وذلك من قول الناظم: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول الوراء وأشهر، يكون عدده 204. ثم ذكر حساب الجمل كيف يكون هذا الحساب. كيف يكون هذا الحساب من 1 إلى 10، ثم من 10 يكون 10، 20، 30، 40 يعني إلى 100، ثم من 100 يصير بعد ذلك عدد 100، 200، 3000. طيب لمن أراد مراجعة أقرأ. قال رحمه الله: في عام طاء ثم ضاء ثم فاء ثاني ربيع شهر وضع المصطفى. أي تم نظم هذه المقدمة في عام طاء ثم ضاء ثم فاء، فالطاء 9 والضاء 900 والفاء 80، فيكون قد نظمها في عام 89 و900. وشيخنا رحمه الله يعني السعدي لما عمر هذا الجامع قال: جد بالرضا واعطي المنى من شاركوا في ذا البناء، تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا. والشهر في شوال يا ربي تقبل سعينا، معناه يكون تاريخ عمارتي عام 1362 من هجرة. وقوله رحمه الله: ثاني ربيع شهر وضع المصطفى، أي في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول. النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول، هل هو في الثاني عشر أو في التاسع أو، وعلى أي حال حتى ولو كان في الثاني عشر فلم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الاحتفال بمولده. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره الله ببيان شرع الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولو كان الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم مما أنزله الله لبينه، فلم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن نزل عليه الوحي وهو ابن 40 إلى أن توفاه الله وهو ابن 63، ولم يحتفل أبو بكر بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام خلال خلافته سنتان وبضعة أشهر، ولا احتفل عمر وقد مكث خليفة على المسلمين 10 سنين، ولا عثمان قد مكث على المسلمين خليفة 12 سنة، ولا علي رضي الله عنهم جميعا وقد مكث خليفة على المسلمين 4 سنين، ولا الحسن، ولا غير من أئمة الإسلام، ولا القرون المفضلة. وإنما الاحتفال بالمولد أتى به العبيديون القرامطة من بلاد المغرب بعد القرن الرابع مشابهة للنصارى. فالمعظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتبع لسنته، أما أن يقول الإنسان أنا سأحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وينكر سنته ويكفر أصحابه ويطعن في زوجاته ويقول القرآن مخلوق وينكر رؤية الله في الآخرة، هذا ماذا أبقى من الدين؟ ماذا أبقى من الدين؟ فضلا عن أن يسفك دماء المسلمين وينهب أموالهم ويقطع طرقاتهم ويتسبب في البلاء والشر على المسلمين، ومع هذا لبيك يا رسول الله. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ثم قال رحمه الله: فالحمد لله على إتمامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا منه في 7 ربيع الأول 43. هل هناك علماء في غير المملكة يؤخذ عنهم الفتوى؟ نعم، العلماء علماء أهل السنة المعروف عنهم ذلك يؤخذ عنهم سواء كانوا في المملكة أو في غيرها، ما هو تخصص في بلد، الفتوى تدور مع العلم لا تدور مع البلد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الفقه يمان. النبي صلى الله عليه وسلم شهد لأهل اليمن بالفقه، بعضهم تجد في قلبه الكبر، لا علماء في اليمن، أو ما في علماء في اليمن. طيب هذا العلم والفقه من أين؟ مرجع من مراجع الأمة الإسلامية كتاب البيان في فقه الإمام الشافعي 13 مجلدا، من أين هم؟ القاضي العمراني، القاضي العمراني هذا من بلاد إب، من بلاد إب، من أئمة الشافعية. وهكذا الشوكاني، نيل الأوطار، حتى قال بعض العوام قال أو بعض الناس يقول: بيع الدار واشتري الأوطار، تبيع الدار تشتري الكتاب هذا نفاسته، الفقه الذي فيه سبل السلام الصنعاني. واقرأ كتاب الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين للإمام الواضعي، فقه الإمام البخاري في عصره، بخاري عصره. إذا قرأت صحيح البخاري كما يقول أهل العلم يقولون فقه البخاري في تراجم الأحاديث تبويباته، وهذا كذلك اقرأ تجد فقها عظيما. وهكذا من الفقهاء أهل الفتوى الذين تدور عليهم الفتوى شيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، وهكذا كثير من أهل العلم. سبحانك وبحمدك.